إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر سبحانه بعد أن أقسم بالعصر، ذكر أن الإنسان في خسر، وأن الناس جميعا في غبن، ولا ينجو من ذلك الغبن إلا فريق واحد، هو أهل الإيمان والتقى. كل الناس في الدنيا مغبون إلا المؤمنون. وذكر من أخص خصائص هؤلاء المؤمنين التي ترفع عنهم ذلك الغبن وهذا الخسران صفتان. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أعظم خصال المؤمنين التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، لا سيما وأن أهل الحق عادة قلة وليسوا كثرة. والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول: وقليل من عبادي الشكور. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ويقول عادة: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. فما يذم الله تعالى إلا الكثرة عادة، ويمدح القلة. وفي الصحيح متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث غير واحد من أصحابه، من حديث أبي هريرة وابن عباس ومعاوية وجماعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وصح عند اللالكائي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. وقال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة. فهناك رجل بألف، وألف برجل. فعادة أهل الحق قلة، لأن الحق له مدرك لطيف يختلط على أهل العقول البعيدة عن الإنصاف. أصحاب العقول الضعيفة دائما تقنع بالظواهر القريبة، يسمع أي كلام يصدقه من أول وهلة، لا يتبع المنهج العلمي ولا القرآني. منهج العلم الحديث الآن في التثبت وفي بناء المعلومات والتفكير المنطقي وضع أسسه القرآن، وضع أسس نقل المعلومات وتداول البيانات والبناء عليها والترتيب العقلي المنطقي والتفكير الصحيح، الذي وضع أسس كل هذا القرآن والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما تقولش كل حاجة تسمعها. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن لا شك أن في كثير مما يسمع المرء كذب وإشاعات، وما فيش واحد عنده الجهد ولا القوة إن هو ينقي كل ما يسمع. يبقى الواجب أن الشخص عندما يسمع لا ينقل إلا ما يتأكد فقط من صدقه أو من صحته، حتى لا يكون سلسلة، حتى لا يكون حلقة في سلسلة الكذب. وكفى بذلك شؤما أن هو يكون واحد من الجماعة اللي بنقله الغلط والكذب، ده ليس شرفا لأحد. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وذكر الفاسق خرج مخرج العموم العادة، يعني ليس مقصودا به التخصيص يعني. ويجب التأكد من نقل أي ناقل، ومن خبر أي خبر، ومن خبر أي مخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى المتواترة السبعية: فتثبتوا. تثبت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأسس نقل المعلومات وتداولها والتثبت منها وضع أسسه القرآن، ولا يمكن أن ينبني حق إلا على هذا، إلا على التثبت والتحقيق. ولهذا أهل الحق قليلون، قليل جدا من الناس من يأبه بهذه المنظومة، منظومة التثبت والتحقيق والنظر الصحيح والإنصاف وحسن التفهم وإدراك المقاصد والاعتذار عن القائل. ومن كلامهم المأثور: من قال قولا حمل الكفر من 99 وجها، وحمل الإيمان من وجه واحد وجب حمله على الإيمان. لو واحد قال كلاما، هذا الكلام يحتمل الكفر من 99 وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد، فالواجب عندما يعلم عن هذا الشخص المتكلم سابقة الخير، وده بقى التحقق والتثبت والنظر في القرائن والأدلة والخلفيات والمقدمات والحاجات دي كلها. فلو إن هذا الخبر أو هذا الكلام المنسوب لشخص من الأشخاص كائنا من كان، ما دام كما قلت معروف عنه حسن السابقة، يحتمل الكفر من 99 وجها، يعني هو أكيد يكون كفرا، لكنه يحتمل الحق من وجه واحد، فحسن الظن يقتضي أن يحمل على هذا. وأغرق بعضهم وقال: إذا رأيت رجلا يجري وراء رجل، وهذا الرجل الأمامي دوت يحمل قبعة أو يحمل عمامة، واحد شايل عمة زي دي وبيجري وأنا بجري وراه، فأول ما يقع في وهل أي إنسان إيش؟ إن هذا حرامي سرق مني العمامة وأنا أجري حتى أخذها. ده أول ما يقع في وهل أي شخص يرى هذا المنظر، واحد بيجري وشايل موبايل أو شايل شنطة وواحد بيجري وراه، فيقول لك: لا، بعض اللي أغرقوا في مسألة إحسان الظن يعني. قال لك: لا، طب ما ليه ما تقولش ان اللي بيجري وراه دوت هو اللي كان سارقها منه امبارح، وصاحب الشنطه شاف شنطته فلم يجد بدا من ان ياخذها بنفس الطريقه التي اخذت منه فنتشها وجري، والحرام الوراني ده عايز ياخذها تاني. طبعا ده بعيد قوي يعني، لكن الى اي حد بلغ ببعضهم احسان الظن بالخلق، احسان الظن بالخلق. لان انا لما اتهم احدا بشيء انا مش كسبان حاجه، وأنا لست قاضي، أنا لست يعني سأحاكم الناس، لست ربهم الأعلى ولست مالك يوم الدين حتى أقول: لا ده كافر، ده مجرم، ده كذاب، ده ضلالي، ده كذا ده كذا. أنا مش معايا ختم، ولست مخولا بهذا ولا مكلفا بذلك. وعلى عكس هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسرع حتى يحكم على أحد بضلال، بل كان يكاد يهلك نفسه حتى يهتدوا، حتى عاتبه ربه قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بلو هتموت نفسك عليهم مع أنهم ما آمنوا. الإنسان كان ربما يجد في نفسه جدا عندما يأمر قومه ولا يستجيبوا، هذا يتعبه ويكاد يهلك نفسه، فيقول له ربه: يعني ما تموتش نفسك عليهم، ما يستهلوش، ما يستهلوش خالص دولي، سيبهم، تعبش نفسك كده قوي. وربنا يقول فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه عناد هؤلاء، يعني نفسه ده ما يحصلش، فده اللي يهمه، مش اللي يهمه ان هو يلبس التهمة ويجيب الختم ويلزق الختم وخلصنا من فلان، اقلب حتى اللي بعديه دخل فلان. ليس هذا إطلاق المنطق، ولا هذا عقل، ولا هذه طريقة تفكير، ولا هذه طريقة حياة، ولا يمكن التعايش مع أحد بهذه الطريقة، لأن أي واحد يقدر يلبس جاره أو صديقه أو مخالفه 100 تهمة وطلعه من الملة وخلصنا، ونبقى كده بقينا احنا كل كفار، والكفر كله ملة واحدة، ملة واحدة كما يقال، ما فيش فرق بقى بين حد والتاني. ولهذا حتى أهل العلم في مسألة التكفير معلوم أن الكافر لا تقبل له رواية. الكافر لو إن أبو جهل روى حديثا يقبل؟ لا يقبل، مش ممكن، لأن هذا رجل فقد العدالة وفقد الإسلام أصلا. ولهذا أهل العلم بالرواية اشترطوا في نقل الرواية أن يكون الراوي مسلما، وجعلوا من قوادح الرواية وأن لا يقبل حديث الكافر. فكان من تحريراتهم في هذا الباب إن مش أي كافر، ثم ليس هناك طائفة من الطوائف المختلفة عادة عقديا إلا تكفر صاحبتها. الشيعة بكفروا السنة، والسنة يكفروا الشيعة، والخوارج يكفروا المرجئة، والمرجئة تكفر الخوارج، والقدرية يكفروا الجبرية، والجبرية يكفروا القدرية. الدنيا كلها طبعا يعني زيطة، كله بكفر في بعضه، كله يعتقد كفر الآخر لأنه عنده ثوابت وعنده ضوابط خاصة به، بيجي وزن صاحبه عليها اللي هو معاكسه خالص بيطلعه بره، مفيش. فنص أهل العلم على أن التكفير الذي ترد به الرواية التكفير المتفق عليه بين كل هذه الطوائف في ثوابت، يعني مش الكفر المذهبي، لا، الكفر العقدي المتفق عليه، إن اللي اتفق عليه الخوارج والروافض والقدرية والشيعة، كل الناس تتفق إن من سب الله فهو كافر، ما فيهاش قولان. دي بقى ما يجيش واحد يقول لي ده حرية تعبير وراجل حرية فكر، وإن هو بيقول اللي هو عايزه، واخد بالك؟ يا واحد يقول لك إن الله تعالى فنان فاشل، مجرم من مجرم الكتاب اللي ما ترباش اصلا ولا تعلم، اكيد يعني ده جايبينه ما نعرفش من اي داهيه، فيكتب قلب يبدع فيقول لك ان الله فنان فاشل. طبعا هذا كفر صراح بالاجماع، لا يمكن الاعتذار عنه ابدا، ولا يليق على مذهب جميع المسلمين والمخالفين والمبتدعه والضلال، الكل كفر الشكل ده، فده الكفر اللي بمثله ترد الروايه. فالحق مدركه دقيق، يعني مش اي حد عنده النفس يوصل، كتير قوي بيستريح في الطريق، لأن الحق متعب، له تكلفة، تكلفة في الوصول، ها، ثم تكلفة في الثبات عليه. اللي بيوصل للحق بيتعب شوية، مش ببلاش أحيانا، لازم يبذل من وقته وعقله وجهده ونفسه، ويترك كثيرا من ملاذه. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يجمع النبي أبويه لأحد إلا لسعد، وكان سعد يفتخر بهذا، كان يقول: ما جمع النبي أبويه لأحد إلا لي. يعني عمره ما فدى أحد، النبي عمره ما قال لواحد في الدنيا كلها فداك أبي وأمي، النبي نفسه بيفدي بأبي وأمه، إلا سعد بن أبي وقاص. فكان يقول له: يا سعد ارمي، وكان سعد حسن الرمي في القتال، يعني ارمي فداك أبي وأمي. ودي منقبة لسعد عظيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم، سعد هو الوحيد الذي كان النبي يفديه بأبيه وأمه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان مستجاب الدعوة. فسعد لما أسلم أمه ضغطت عليه، واو، ده الطريق الحق دايما ممتلئ بالعقبات، ما بيجيش بالساهل، ولازم الشخص يبذل، اللي قاعد ده وعايز ياخد كل حاجة كده بالساهل وببساطة، يعني لا يستويان مثلا. فلما أسلم سعد وكان أبر الناس بأمه، قالت أمه: والذي نفسي بيده لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا ولا أمتشط ولا أستحم حتى ترجع عن دين محمد. قلت له: تعمل إيه داود؟ إيه اللي موديك عند الرجل داود؟ طب أنا بقى هعرف إزاي أجيبك؟ مش أنت بتحبني قوي، وأنت العرب تتحدث بفضل برك لي، وأنت أبر الناس بأمك، طب أنا أمك أهو هعمل بيان رسمي وأنشره عند العرب كلهم إن أنا هموت نفسي لو سعد ما رجعش إلى دين أبي. وهنا تقع المعادلة الصعبة، واحد أبوه يقول له: هطلق أمك لو نزلت تصلي في المسجد. طب سبحان الله، يعني هو كان هيطلقها لو كان راح مثلا السينما؟ أبدا. لو كان مثلا شافه مثلا في 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 صاله الديسكو ولا حاجه هيطلق امه ابدا. لكن تروح المسجد اه بقى ده بقى في امك على طول مقابل لا انت لامك في البيت عشان المسجد ده. صلي الفجر في جماعه ناقصين مشاكل، والبعض ربما يكون معذور ساعتها يعني فيقام الوجع الدماغ. فساعد امه تقول له انا هموت نفسي، وهو ليس له في حياته الا امه، دي كل حاجه في حياته ويحبها حبا فطريا، ده حب جبلي مش حب تكلفي، مش انا بجاملها يعني وبعمل لها، لا ده انا بحبها فعلا، وهو حب زائد يعني. وكاد هذا يؤثر على سعد، لكن سعدا حسم امره ورضي ان يدفع هذا التكليف وهذه الكلفه. هيدفع خلاص، هو الان لما جاي يحسبها، واي انسان يصل الحق لازم يقف يحسب شويه، الذي لا يحسبها مش هيوصل له، لازم يعمل حسابات. انا لو انا راضيت امي هطلع بايه؟ أمي ترضى عني والعرب يرضوا عني، ويقولوا والله سعد راجل صراحة راجل محترم وابن ناس وراجل كبارة ومرضاش يزعل أمه ودخل النار في الآخر. لا، ولا أنا أروح الجنة وأمي إن شاء الله ربنا يرضيها عني، ولا مرضيش بقى هي حرة هعمل لها إيه؟ ده نار وجنة مش هزار، يعني معادلة أصعب، ثمن غالي جدا ما ينفعش. لما أنا وهي أروح النار هنعمل إيه؟ مفيش، الاتنين ماتوا يعني. لكن لما واحد يروح الجنة واحد يروح النار آه يعني ما تبقى إلى حد ما موزونة شوية، وممكن ساعتها نعمل أي حاجة، ممكن ندعو أي حاجة هتتصرف لعل الله تعالى يقبل دعائي لها وأنا مسلم فتسلم، يعني الحسبة لسه طويلة شوية. فسعد يلتقي به عمر وقد أتعب نفسه هذا القرار، قرار أمه دوت يعني، فيقول له يا سعد إنها إن قرصها الجوع أكلت. قال له ما تحطش في دماغك، طب تصدق سيبك من الكلام دوت، يقول لك هموت من الجوع، ما فيش حد يموت من الجوع. إن قرصها الجوع أكلت، وإن أكلها القمل امتشطت. انسى طنشها خالص يعني، انسى. ففعل سعد وذهب إليها، وإذ بهم يشجرون فمها بالعصا، بقاها لزق في بعضه. كانت برضو امرأة عندها إصرار وعندها قوة في رأيها، مصرة هتموت نفسها فعلا. طب على إيه يا حاجة؟ هتموت نفسك على إيه؟ وأنت ماذا خسرتي لما يدخل ابنك الإسلام؟ خسرتي إيه؟ إيه اللي خسرته هي؟ معلش يعني لا شيء. لكن هي العصبية، العصبية ومحض الهوى واتباع خطوات الشيطان. فلما رأى ذلك سعد ذهب إليها يزورها، فإذ بهم يشجرون فمها بالعصا، حطوا كده عصيتين ودخلوا الأكل سقطوه ويصبوا المية خلاص هتموت. قال لها يا أمه والذي نفسي بيده، يمين على يمينك هو بقى، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد، فكلي أو فدعي. أنت حرة بقى، أنا بجيب لك من الآخر كده يعني، عايزة تاكلي كلي، عايزة تموتي من الجوع أنت حرة، لكن أنا أرجع بسبب أنك أنت عايزة تموتي، موتي 100 مرة. فلما أدركت أنه ثابت أكلت وشربت وامتشطت. أنا مش جايبة معايا القصة دي، نشوف سكة تانية. وهكذا دائما الحق له أبو عبادة الجراح يلقى أباه يوم أحد فيقتله. ما أبو ده رايح موت النبي، وهو ما فيش غير خيار الواحد الآن، لإما أنا موت أبويا لإما أبويا يموت النبي. طب أيهما أعز، أبي ولا النبي؟ طبعا النبي أعز مني ومن كل من ورائي. عمر بن الخطاب كما في الصحيح يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم يا عمر والذي نفسي بيده لا تؤمن، لا يتم لك إيمانه حتى أكون أحب إليك من مالك وولدك ونفسك التي بين جنبيك. فيقول له يا رسول أما أبي وأما والدي وولدي ومالي فأنت أحب إلي منهم، دي خلصانة دي خلاص، وأما نفسي التي بين جنبي فأقدرش أقول لك عليها، ما أدلكش وعد دلوقتي، لا مش ممكن، عايزة مراجعة دي بقى. شفت الصراحة مع النفس؟ طب النهاردة اسأل أي واحد فينا قول له ها بتحب النبي قد، يقول لك أكتر من الدنيا كلها، هو كذاب في أصل وشه، لأن هو أصلا لو عرض له أمر النبي مقابل سيجارة هيقدم السيجارة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بس بكل بساطة يعني. لو وقف النبي قصاد والحاجات اللي مش مظبوطة أي حاجة من الأخطاء اللي بيعتاد عليها يعني اللي يقدر يسيبها في أي وقت، يقدم فعله الخاطئ ويضرب بكلام النبي عرض الحائط، ولا بيفكر في النبي أصلا ولا عمره صلى الله عليه وسلم ما حد يفكره. ولك النبي طبعا دائح، بموت في النبي. بتموت في مين؟ انت بتموت في نفسك، بتموت في هواك، وعايز النبي ده يبقى ديكور بس كده بتكمل بيه الليله يعني. فعمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اما اهلي وولدي ومالي انا اقطع لك انك احب الي منهم جميعا، لكن نفسي لا، دي ما اقدرش اقول لك عليها صراحه دلوقتي، بضحك عليك ما حسبتهاش دي لسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا يا عمر، لا، ما لا أقبل منك إلا بنفسك، لازم أكون أحب إليك من نفسك. وهذا لكل ناس مش لعمر بس يعني. فأطرق عمر ساعة، قال تبسين أفكر، مش بجامل، مفيش وقت للمجاملات، هضحك على نفسي أم على الله؟ لازم أكون واضح مع نفسي حتى أصلح بالفعل. هي مش شعارات، بنحب ربنا وبنحب النبي وبنحب الدين والكلام ده كله. ما قال أطرق عمر ساعة ثم قال، حسبها بقى لأنها نفسه فعلا، إيه نفسه دي ولا حاجة، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفس التي بين جنبي. قال الآن يا عمر، أنت كده أصبحت مؤمنا كامل الإيمان. فكما أقول الحق له تكاليف، مش ببلاش يعني، وأي حد يصور هو بمجانا مش مجانا. لقد جاءنا الحق على جسس وأشلاء أقوام لعل رباط حذاء واحد منهم خير من كثير منا. يعني جاءنا الحق على أشلاء أمثال حمزة، ومن مثل حمزة؟ حمزة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مات حمزة حتى يبلغك هذا الحق، صافي كده مصفى. ومات جعفر بن أبي طالب، ومات الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم خيرة الخلق واختيار الله لنبيه، أفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن الله اختار محمدا واختار له أصحابه، فهم خيار من خيار، أرق الناس قلوبا وأقوى الناس أفئدة وأصلحهم دينا وإيمانا وعقلا وخلقا، بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارها له الله، تطلع شكلها إيه دي؟ ومات هؤلاء وتركوا ما وراءهم وما أمامهم حتى بلغوا الحق. صهيب الرومي جاء مكة صعلوكا لا مال له، فقير عبد، ويشتغل لغاية ما بقى معه فلوس وبقى راجل صنايعي يعني، وراجل كسيب يعمل من التراب ذهب زي ما بيقولوا، وبقى من أغلى الناس. ولما جاء الإسلام أراد أن يفر إلى رسول الله ورسوله، ولما جاءت الهجرة حب يخرج، فأدرك فلحقه المشركون جري وراك، فلما أرهقوه وقف لهم على تبة، وكان معه كنائنه، واخد معاه البتاع ده اللي هي النبل يعني، ومعاه الكنائن بتاعته مليانة نبل، وكان من أرمى الناس، والروم يحسون الرمية جدا يعني، يعني يجيب 10 من 10 في النشان. فوقف لهم على تبة وقال يا معشر قريش إنكم لتعلمون أني من أرماكم، إن أنا ما بفوتش، ما تجيش بحر معايا في شنك يعني، كله هيجي في صدوركم إن شاء الله، وإن كنائني ملأى بالنبل بها 50، ولئن قتلتموني بعدما قتلت منكم عدد ما معي لقد اشتفيت. أنا كده أموت وأنا مطمن، أنا قبل ما أموت هموت منكم 50 واحد، ما قلتوني بعد كده براحتكم خلاص، مفيش مشكلة عندي، أنا كده خدت حسابي بزيادة كمان. فما تريدون؟ تعايزين إيه؟ فقالوا، شوف بفكروا في إيه؟ جئتنا صعلوكا لا مال لك، أنت جاي فقير، أأنصرت ذا مال تفر بمالك إلى محمد؟ طب هو مال أبوكم؟ ما هو ده مالي، أنا تعبت فيه وأنا اللي جبته وعملته، أنا حر أرميه في أي حتة، ولما واحد منكم يروح يحط ماله هذا عند هبل أو اللات حد بينطق معاه، حرية شخصية. لا، الحرية هذه على كل الناس إلا الدين، ما فيش حرية للدين. يعني يقول لك لا تدخلوا الدين في السياسة، طب الفن يدخل في السياسة أوي 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 عادي، ناخذ كلام الفنانين ونخليه سياسه ونسمع رايهم في السياسه، ولاعيبه الكره في السياسه، ويعملوا برامج في السياسه متاح. طب الدين لا، الله اشمعنى الدين لا يعني؟ ما الناس كلها بتتكلم في السياسه يعني، ليه الدين لا؟ مع ان هذا باب السياسه، ولا فصل عندنا بين الدين والسياسه، لان اصل ديننا يحتمل الامرين معا. ها، لكن هو كده يعني، على حلال على بلابله الدوح، ها حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، أأنصرت ذا مال تفر بمالك إلى محمد؟ إيه التحكم ده؟ أنتم مالكم؟ فلوسي. فقال يعني أو كل ما يهمكم المال؟ أنتم كل اللي في دماغكم الفلوس؟ مش فارق معاكم عقيدتكم ولا آلهتكم ولا الكلام اللي بتحكوا فيه دوت في كده وكده يعني في الإعلام؟ قالوا أيوة يا عم الفلوس. قال أوي أوي، إن أموالي كلها تحت أسكفة الباب. ابعتوا واحد منكم كده بسلامته يشيل العتب بتاع الباب تحتيه شويرة الفلوس، خدوها اشبعوا بها. فبعثوا رجلا وأوقفوا معه رصدا، سابوا معه واحد وبعثوا واحد فك الباب من تحت شال العتب لقى الفلوس، خدوا الفلوس قالوا مع السلامة بقى أنت يلا. أفكارهم دنيئة، ما عندهمش مبادئ، هي كلها مصالح عاجلة يعني، لا همهم على دينهم ولا على آلهتهم ولا على حاجة خالص، هم غيرانين حاقدين بس. فلما ذهب صهيب الرومي من غير ماله ترك كل ماله لله، ما دي تكلفة الحق، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة مش ببلاش يعني. فلما قدم صهيب على النبي صلى الله عليه وسلم رآه النبي من بعيد، شايفه كده جاي شايف خياله من بعيد، فأخذ يقول له يا صابح البيع أبا يحيى، وما شافش حاجة ما يعرفش حاجة، لكن علمه جبريل، علمه ربه بما فعل صهيب لدين الله، ترك ماله لله. فالنبي يقول له إيه؟ ربح البيع أبا يحيى، صفقة الرابحة، بعت لهم المال وأشتريت الله، ومن أخذ الله تعالى واشترى الله فماذا خسر؟ أنت معاك كل حاجة خلاص، صاحب خزائن السماوات والأرض، خزائنه ملأ، يديك غيره، لكن من خسر الله وكاسب الدنيا فماذا ربح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فتكلفة الوصول إلى الحق باهظة، لا تقوى عليها إلا النفوس الكبيرة، على حد ما يقول أبو الطيب المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ولولا المشقة في بلوغ المعالي لصار الناس كلهم أهل علو، كانوا بقى كلهم أسياد يعني، وأصحاب سؤدد ورياسة، لكن دي ما بتجيش ببلاش. اللي عايز يبقى جواد ويتعالى عليه عم الحاج هو المحسن، لازم يصرف كتير قوي عشان يتعالى عليه عم الحاج الكريم هو أبو الكرم كله. الجود يفقر، والجود قد يبلغ بصاحبه إلى الموت أحيانا، أو أنه يفتقر يفني كل ماله، كما وقع لعدي بن حاتم، بلغ من جوده أنه هو خلص على كل حاجة عنده، ده كان الرجل ده آية في الجود. حتى جاء مرة ضيفان له ولم يكن عنده شيء يذبحه له، فجاء بولده وأضجعه ليذبحه. شفت إلى أي حد المكارم تبلغ بصاحبها؟ في نفوس عالية قوي يعني، بتنظر لفوق فيصغر في أعينها كل ما هو تحت. جايب ابنه وحطه عايز، فرآه الضيفان فقالوا وقالوا والله لا نأكل عندك ولا نشرب، نكون ألأم الناس، أنت جاي تضيفنا احنا موت ابنك، عنا ما طفحنا يا أخي، هناكل أي حاجة، مش عايزين لحمة النهاردة. الله، ما الراجل مشغل آلة جذب الضيفان، جايب كلب حاطه كده فوق تبة، وجايب عبد موقفه مخصوص في عز الصقيع يعني في الصحراء، يجي ابنه يضرب الكلب يقول له لا تضربه فإنه له علينا فضل. لما يجي ابنه يضرب الكلب يقول له ما تضربش الكلب، الكلب ده له علينا فضل كبير. ايه بقى فضل الكلب دوت؟ يقول يدل علينا الضيفان، لما يشوف كده حد ماشي في الصحراء يقعد ينبح، فيعلم هذا المنبوح عليه أن ثمة خباء، أكيد في حد عايش هنا، فيجي عايز يشرب، عايز ياكل، عايز يريح عندنا، فده جزاه الله خير، هذا يعني بيعمل لنا معروف كبير، بيجيب لنا ناس تاخذ منه تاكل منه وتشرب عندنا. أين هذا؟ ذهب كل هذا، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. صرنا الآن بقى المدنية الصارخة، إن الواحد مش عارف جاره أصلا، يعني رمضان ممكن يأتي والعيد وجاره اللي ساكن بقاله 20 سنة باب في وش الباب ما يعرفش اسمه أصلا، مش يفكر يعني ده عنده مشكلة، ده أنا يعني محتاج مني حاجة أتعرف، قد يطلع والله يطلع، ممكن يطلع قريبي ولا حاجة ولا بتاع، ما لا خالص، مدنية بقى وتقدم بقى وحضارة قال يعني. فالراجل حاطط الكلب يلم الناس، وجايب غلام يقول له كل ليلة كده يجي في عز البرد والناس بقى متغطية تحت اللحاف، يطلع حاتم الساعة 2 بالليل، الساعة 1 بالليل، يقول للغلام بتاعه أوقد، فإن الريح ريح صر، ريح شديدة جدا، والبرد يا غلام برد قر، ناس متلجة عمالة تعمل كده تكتك يعني، عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. ده كل يوم يضحي بعبد، يجيب عبد يقول له فين لو جبت لي اللادي ضيف الصبحية أديك ورقة العتق بتاعتك مع السلام واللي بعديه، أي كرم من هذا؟ عشان كده بقي اسمه للآن، يقول لك حاتم يضرب به المثل في الجود، ها؟ في سماحة حاتم كما يقول أبو تمام يعني. فأبو الطيب ده بيقول لك لولا المشاقة ساد الناس كلهم، لكن المكارم بفلوس غالية قوي، الجود يفقر والإقدام قتال. العايز يبقى شجاع مش هيبقى قاعد في بيتهم بيلعب على الكيبورد من مجاهد الكيبورد يعني، وعمال يدي تقاررات ويكتب ويعمل تويتات ويخش على الفيسبوك ويبقى ابو المجاهدين. لا، لازم ينزل كده بسلامته المعركه ويشيل السلاح وممكن يموت فيها ان شاء الله في اول خبطه، عشان يبقى بقى مجاهد بقى ويسموه بقى بجد شجاع يعني. لكن اعد لي ورا الكيبورد وعمال تخبط طول النهار ترزع على الانتر وعامل لي فيها مجاهد؟ لا، لست مجاهدا، ولا يمكن ان تكون اطلاقا رجل يعني مواقف وانت قاعد في تويتر ولا قاعد في الفيسبوك بتاعك دوت. انزل على الارض اعمل حاجه، انزل اشتغل بنفسك مع الناس. لكن بعض الناس النهارده نخبتنا الفاسده قاعدين ورا الكيبوردات في التكييفات وعمال ينتقد وعمال مش عاجبه حاجه خالص، ومفروض يحصل كذا، المفروض يا عم تنيل انزل اعمل حاجه وورينا عمل، احنا ما بنعرفش نشتغل، احنا كنا يا جماعه ما بنفهمش. انزل بقى يا فاهم انت بتاع التنظير، ارنا على الارض اشتغل. لكن قاعد لي مستخبي ورا الكيبورد عمال تشتغل، ده لا يبني مجدا، ده مجده على الكيبورد. لكن اصحاب الارض ناس بتنزل بنفسها تعمل وتحاول تصلح وتحاول تقدم ما تبذل ما تستطيع، ده العمل الحقيقي. ورينا على الارض، ما الارض تحت الكل، مش ملك لاحد، ان ارض الله واسعه، اشتغل يا سيدي. فتكلفه الحق باهظه، مش اي حد يوصل. ولهذا قلائل اللي بيثبتوا اللي بيصلوا اصلا ابتداء، كما ذكرت لكم في مطلع كلامي، قال الله وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، مش كتير على فكرة. ولا يغرنك كثرة السالكين، لا يغرنك كثرة الناس المخطئين، هتراهم كثير جدا، هتجد يعني غثاء كثير جدا يتكلم بكلام لا يعقل، على حد ما قال شوقي في بعض مسرحياته الشعرية على لسان بعض قادة أوروبا، يقول يصف الشعب يعني، وده حال الشعوب عادة العوام كده، يقول أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. كثير من الناس عقله في أدانه، اللي بيسمعوا بيقولوا ما بيدخلوش جوه يعملوا تكرير في رؤ في دماغه في مخه وعقله، يقول ده كلام منطقي مش منطقي، ده يجي ما يجيش، لا لا لا، هو اللي بيخش ودنه بيطلع من بقه بغبغان يعني. فده مش ما ده لا يصلح أمة، لما تصلح الأمم بما ذكرنا بقول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يأمر بعضهم به بعضا ويوضحه بعضهم لبعض ويبينه بعضهم لبعض ويحمل بعضهم عليه بعضا، وتواصوا بالصبر. والحق قرين الصبر، ما فيش حق من غير صبر، وما فيش حلاوة من غير نار، ها؟ ومن يطلب الإيه؟ الشهد لا يسلم من وخز من وخز إبر النحل. من يطلب العسل، اللي عايز ياكل عسل لازم يتقرص له كده قرصه ولا حاجه من النحل اللي واقفه على الخليه. وكذلك الحق دائما لا يوصل له الا بالصبر، ولا يستقر عليه الا بالصبر، ولهذا هو قرين الصبر. قال الله عز وجل يا بني على لسان لقمان اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. وهذا بيان أن دعاة الحق والإصلاح في كل مكان لا بد أن يؤذوا ولازم يصبروا عشان تكتمل الرسالة. وإلا لو أي حد أمر بخير خد له ألم ولا خد له بوكس ولا خد له قضية ولا بتاع ركن، ما فيش حد هيشتغل. وسيدنا وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه مكث 23 عاما كلها عنت وتعب، ولما استتب له الأمر وذهب عنه العناء قال له الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كانت سلم بقى ويلا ويلا على الله عز وجل. لما جاء وقت الراحة انتقل للرفيق الأعلى، ما عج ما تنعمش، ما رأى صلى الله عليه وسلم شاة صميطا قط، مسلوخة كده حلوة كده قدامه على صوان زي بتاع جماعة الملوك دولي، ها؟ والنهاردة عاد كله بيعملها مش بتاعت ملوك ولا حاجة، وما أكل المرقق قط، ما كلش أبدا عيش كده الأبيض الجميل ده أبدا، ولا أوقد في بيته صلى الله عليه وسلم ولا أكل في يوم من أكلتين قط، عمره ما كل في يوم طقتين أبدا إلا أن تكون إحداهما تمرا. هو كان حل صلى الله عليه وسلم كده، وما كان عنده سرير ينام على الأرض. ولما اشتهت عائشة السرير قالت نفسنا بقى في سرير، والجماعة الأنصار عندهم سرير كتير، وعرضت بعض نساء الأنصار عليها أن تأتيها بسرير هدية، فلما جاءت به خلسة ورآه النبي قال من جاء بهذا، جايبة ده منين؟ وكانت عائشة مازل صغيرة السن، يعني شابة صغيرة في حاجة 14-15 سنة يعني في ذلك الوقت، يعجبها ما يعجب الصغيرات وعجبها بقى السرير أول. قال من جاء بهذا؟ قالت بعض نساء الأنصار أهدينا لنا هذا. قال رديه لا نحتاج. أفي هذا أنت بتفكري في إيه؟ إحنا عندنا ما هو أهم من كده. رجع يعودها على التقشف وعلى الشوشان حتى تحصل على أجرها كاملا هنالك. فكان حياته كلها تعب وأذى. تقول له عائشة مرة يا رسول الله هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ هي اللي شافته كده أحد اللي لحقته يعني. قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة. لها أحدي شفتش حاجة أنت خالص، ده اللي فات القديم بقى أصعب من اللي جاي. ولما يأتي وقت الراحة لا مقام لك هنا، يرحل إلى ربه هناك في الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فهو الحق كده، البناء كده صعب، البناء عايز وقت. شوف بتبني عمارة في كام؟ اللي بيبني عمارة الآن ولا بيت بيقعد يبنيها بيقعد سنين، يبني سنة ولا سنتين يبني في العمارة، ومئة حاجة تتعمل، ألف حاجة ومئة ألف مشكلة، ومشاكل في الحي ومشاكل في الأرض ومشاكل في الصناعية، وإن ما كانش طويل البال صبور مش هيعمل حاجة، هيركن مع أول مشكلة يروح لك والله ما أنا مكمل وروح قاعد عليها كده وهي عواميد. فلا بد في البناء من الصبر والثبات، وده ما نحتاجه الآن في بناء أمتنا. الآن أمتنا مهلهلة، مصر الآن طالعة من العمليات، كانت عندها أورام في أجزاء كثيرة من جسدها واستؤصلت هذه الأورام أو تستأصل، لا تزال تستأصل. فشوف بقى مريض السرطان عافى الله الجميع لما يستأصل له كده 4-5-6 أورام ولا حاجة، ببقى عامل إزاي والكيماء وبقى والزري والبتاع، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى. خلاص ما فيهوش نفس، فعايز حد بقى يسنده جامد، مش عايز حد يديله بالبوكس في دماغه ويقعد يخبط فيه ويقطعه تاني ويشده هنا ويجيبه هنا ويوديه هنا، ده عايز موته دوت. لابد أن نجتمع وأن نتعاون حتى نبني بلادنا ويعود الخير علينا. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم اغفر جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل أمرنا في من خافك واتقاك. اللهم وفق ولي من لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه من وطنة صالحة تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، ضعفى فقوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وتقبل منا سائر أعمالنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا ولكل من له علينا فضل ولأهلينا ولذوينا، تب علينا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم كل من أراد بنا سوءا فنجعلك في نحره، اللهم كل من أراد ببلادنا سوءا فكن في نحره، واجعل كيده في تدبيره ويجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه وأنج عبادك المؤمنين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.